إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 42 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث وأنواع القياس. تكلمنا عن قياس العلة والدلالة والشبه والعكس، وبينت معنى القياس مع الفارق، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من القياس الفاسد الاعتبار. بينت فيما سبق أن القياس يعد فاسد الاعتبار إذا كان منصوصا عليه، إذا كان إيه؟ منصوصا عليه، ومنصوص عليه إذن هو لا يعتبر، لأن القياس عند إيه؟ فقد الدليل أو فقد إيه؟ النص. لذلك هنا يقول: هو الحكم الذي ألحق بالفرع ومصادم لنص في نفس الفرع. واضحة؟ طبعا الواحد يقول لي: طب لو وافقه، ما خلاص ده من توارد الأدلة، ما فيش مشاكل يعني، ولكن المشكلة في الايه؟ في المخالفة. لذلك احنا بنقول اصلا لا قياس مع ايه؟ مع النص. ثم قال: ومثال ذلك قياس إبليس نفسه على عنصره. وقياس آدم على عنصره يعني إيه؟ إبليس قال: أنا من نار، وجعل هذا أصل. وقال آدم: من طين، وجعل هذا إيه؟ فرع. ثم قال: النار أشرف من الطين، فكيف يكون آدم أشرف مني؟ فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فأنتج من هذا الكلام حكما، هذا الحكم يخالف ايه؟ النص الشرعي، بأن الله عز وجل قد كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. العجيب ان هذا القياس قياس مخلوق غبي، لأن النار يستحيل أن تكون أشرف من الطين، فالنار فيها إحراق والطين لا إحراق فيه، النار فيها طيش والطين لا طيش فيه، النار فيه قسوة وعداوة، والطين فيه تؤدة وطمأنينة، فكيف يكون النار أشرف من الطين؟ فهذه الأمور يعني لا تحتاج إلى كثير من الكلام، ولكن عياذا بالله تعالى من عتوه قال مثل هذا الكلام. لذلك يقول هنا: فأنتج أنه خير من آدم وعليه لم يسجد له. وهذا القياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص من العلي الجبار، فضلا عن عدم صحته، أي عدم صحة القياس. فقياس غريب جدا جدا. وعموم الذين يقدمون القياس على النص أقيستهم من جنس قياس إبليس. ومثال آخر اللي يدلك على فساد القياس، قول الأحناف: لا يغسل الرجل زوجته الميتة. هو واضح يقول لك ما تغسلش زوجتك الميتة، دي زوجتي يا عم. قال: لحرمة النظر إليها. وما الذي حرم النظر إليها؟ قال: قياسا على الأجنبية. قلنا: وكيف نقيس على الأجنبية؟ قال: ما لما ماتت فسخ العقد فأصبحت أجنبية فلا يجوز أن تغسل. واضحة؟ قلت أولا هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص، وثبت أن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، وقد علم جميع الصحابة ذلك ولم ينكره عليه. هذه واحدة. الشيء الثاني أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. ولا فرق قطعا بين الرجل والمرأة، فإن كان سيحرم على الرجل النظر إلى المرأة سيحرم على. وبعدين نجي لهم من طريق تاني، نقول لهم يعني اشمعنى عند الإرث ما قلتوش ان العقد اتفسخ؟ اشمعنى؟ ولا عشان دي فلوس؟ ما اصل طالما العقد اتفسخ اذا هذا مالها ليس لك فيه شيء يختص بها. هنوديه فين؟ ملاك. هنوديه بيتنا للمسلمين. بس انت تاخده بصفتك ايه؟ ده انت اصلا الارث هذا اصلا من نتائج النكاح الصحيح. وايضا نقول له: ده اذا البنت اللي انت خلفتها دي مش بنتك، فسخ العقد. وطالما العقد فسخ، فسخ ما ترتب عليه. فهذه هذا كلام غريب جدا. ومن الأمثلة الباطلة أيضا القول بمنع السلف في الحيوان لعدم انضباطه. يعني واحد يجي يقول لك: لو سمحت سلفني جمل مثلا. فبعض الناس منع الكلام هذا وزعم لعدم انضباطه قياسا على غيره من المختلطات. واخد بالك؟ نقول له: قد جاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وردها رباعيا. طالما وجد النص إذا كلامك فاسد، يعني قياسك فاسد. هذه واحدة. الشيء الثاني: لو صح قياسك لوافق النص. فإذا في حقيقة الأمر هذا النوع كثير، كثير من الناس يقيس مع وجود النص، بل هذه المعلومة يجب أن تكون مستقرة عندك. بمعنى إيه؟ قلنا عموم المسائل فيها إيه؟ نصوص، ولكن تحتاج إلى مهارات وتحتاج إلى توفيق الله عز وجل، والله عز وجل قد قسم المعايش. النوع السابع من القياس: القياس المركب. ثم قسمه إلى قسمين: مركب الأصل ومركب الوصف. فقال عن مركب الأصل وشروطه اتفاق الخصمين على حكم الأصل. عندنا أصل وفي اتنين بيتنازعوا، فالرجلان اتفقا على حكم ايه؟ الأصل. يعني قالوا حكم الأصل هذا كذا، ولكن اختلف في العلة. انتبه، فالخصم الأول يقول العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف كذا، وهي موجودة فعلا في الأصل. فجاء الخصم الثاني يقول العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف كذا، وهي موجودة بالفعل في الأصل، ولكن غير العلة ايه؟ الأولى. واضحة؟ إذا كأن الحكم الواحد له ماذا؟ علتاه. واضحة؟ وكما سبق قد يعلل الحكم الواحد بإيه؟ بأكثر من علة. طيب هذا ما يسمى بإيه؟ بمركب الأصل. يعني ذات وهي الأصل علمنا حكمها، واتفق الخصمان على صحة هذا الحكم، وكل منهما أثبت علة موجودة في الأصل مخالفة للثانية. ومثال ذلك الربا، فاتفق الخصمان على أن الربا حرام. واضحة؟ ولكن اختلف في العلة، فقال الأول الكيل، وقال الثاني الوزن أو الطعم. واضحة؟ مع ان الكيل موجود في الغلة، والطعم بتاعها موجود فين؟ في الغلة. يصح ان يكون طعاما. واضحة؟ وكلا العلتين موجودتين فين؟ في الاصل. هذا هو الذي يسمى بمركب الاصل. اما مركب الوصف وشروطه اتفاق الخصمين على حكم الأصل، إذن هذا قدر مشترك أم لا؟ يبقى إذن مركب الأصل ومركب الوصف بينهما قدر مشترك، أوله اتفاق الخصمين على إيه؟ على حكم الأصل. ولكن في العلة جاء الخصم الأول فقال بأن العلة التي بني عليها الحكم هي الوصف كذا. جه الخصم الثاني فقال بأن العلة التي ذكرت مش موجودة في الأصل أصلا. حصل الفرق؟ واضحة؟ يبقى إذن بينهما خصوص وإيه؟ وعموم. وهم يمثلون دائما لهذا المعنى اللي هو المركب الوصف بقياس الشافعي والحنبلي. يعني مثلا إن رجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق، يعني حزلقة. وقد نهينا عن مثل هذه الأمور، زي اللي يقول لك إن تزوجت فلانة فهي طالق لأول رمضان الذي سيأتي وقبله رمضان، يعني حاجة يعني عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا تزوجت فلانة، يعني لو تزوجت المرأة سندي فهي طالق على فلانة، واخد بالك، التي أتزوجها طالق. فهنا الخصمان الأول اللي هم الشافعي والحنبلي والثاني المالكي اتفقا على عدم وقوع الطلاق أصلا. يبقى اتفق فين؟ في الحكم. ولكن الأول لما علل الحكم وهم الشافعية والحنابلة قال الطلاق وقع على غير محل. يعني ايه غير محل؟ يعني قبل ان يمتلكها طلقها. فهمت ازاي؟ فجيه المالكية قال ان هذه العلة غير موجودة في الأصل. واضحة؟ العلة دي غير موجودة ايه؟ فالأصل. قلت بل هي موجودة، بل هي موجودة. وطبعا ده تفصيل فقهي يأتي في مكانه. وصلنا إلى سواء بقى عقد عليها دخل بيها، ما مش هتأثر في الحكم كتير يعني، هتأثر في العدة بس. فاحنا بنقول هنا وصلنا إلى أم المسائل وأم المعارك في باب القياس، ألا وهي مسألة على خلاف القياس. يقول هنا: شاع في كلام الفقهاء أن الحكم الثابت بالنص في مسألة معينة، انتبه، أن الحكم الثابت بالنص في مسألة معينة يخالف الحكم الثابت بالقياس لنفس المسألة. يعني في مسألة جبنا حكمها من النص، وجبنا حكمها منين؟ من القياس. فإما القياس يوافق النص، وإما يخالف إيه؟ النص. انظر إلى الاستبداد والديكتاتورية، قالوا على خلاف القياس. انت عارف عن ايه؟ يعني النص جاء على، طب هو مين اللي نزل الاول؟ مين اللي نزل الاول، الوحي ولا اجتهادكم؟ مش يقولوا طب القياس على خلاف النص ويتأدبون حتى مع الله عز وجل؟ لم يحصل. طبعا تفكروا ان المسألة الانفعال ده جاي من فراغ، لا، ده فيه هدم لما اتفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. ولو نطق الحجر والشجر لعلم أن هذا الكلام محاربة لدين الله عز وجل. وقد شاع هذا الكلام بين الأحناف خاصة، ومن سلك طريقه. والسبب في ذلك، وده طبعا تعليل جاء من استقراء، تعليل جاء، أنهم يرون أن العلة التي هي الركن الرقيم في القياس، طبعا احنا عارفين العلة ركن، عرفوها التعريف الآتي، قالوا: هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة، والتي من أجلها شرع الحكم. إذا هم قصروا العلة على الإيه؟ على الوصف الظاهر المنضبط، واضحة؟ فقالوا أنه متى وجد هذا الوصف واشتمل على العلة، خلي بالك، مش تحقيقا، لا، ولو كان غالبا، وأثر في الحكم فهو على وفق القياس، واضحة؟ وأنه متى وجد هذا الوصف واشتمل على الحكمة ولو غالبا، وتخلف عن الحكم فهو على خلاف ايه؟ القياس. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية يرى في تعريف العلة ان الموضوع أعم من كده، يرى أن العلة ليست الوصف الظاهر المنضبط المناسب فحسب، بل العلة قد تكون الوصف المناسب، واضحة؟ قد تكون الوصف المناسب والحكمة التي من أجلها شرع الحكم، فيترجع في جملتها إلى جلب المصالح ودفع إيه؟ يعني خلاصة العلة أنها تجلب مصلحة وتدفع إيه؟ مفسدة. طيب، ولبيان ذلك بوضوح عشان تعرفوا خطورة المسألة، نذكر جملة من العقود والأحكام والنصوص التي قيل أنها على خلاف القياس. يعني ايه على خلاف القياس؟ يعني النص جه على خلاف القياس، واضحة؟ طيب، ونترك شيخ الإسلام ليبين فساد ما قالوه ببعض المسائل لا كلها. المسألة الأولى: النكاح يوافق القياس، ده عقيدتنا، النكاح يوافق القياس.
يعني نكاح الرجل للمرأة لو قست قياسا صحيحا لوجدت أن القياس مطابق تماما للنص الشرعي، انكحوا ما طاب لكم من النساء. خلي بالك، اما يجي حد بعد كده يقول اما يجي حد بعد كده يقول ان النكاح على خلاف القياس، اذا هذا تعطيل للآية ام لا؟ فكأن الله عز وجل أمرنا بما يخالف العقول، أمرنا بما يخالف العقول. طيب، قال شيخ الإسلام: وأما قوله من يقول النكاح على خلاف القياس فهو من أفسد الأقوال، وشبهتهم أنهم يقولون الإنسان شريف، خد بالك، والنكاح فيه ابتذال المرأة، يعني فيه إهانة لها، وشرف الإنسان ينافي الابتذال. شوف العبث، الشريعة كيف يتم؟ النكاح المرأة شريفة ونكاحها في ابتذال لها مهانة، والشرف عندنا مقدم على الابتذال، فيلاحظ بأن القياس الصحيح عندهم قد خالف ايه؟ النص الذي على كلامهم لا يكون صحيح، او لازم كلامهم انه لا يكون صحيح. قلنا، او انا قلت قبل ان اذكر كلام ابن تيمية، النكاح فيه ابتذال للمرأة، قلنا والزنا قطعا فيه ابتذال للمرأة، إذن لا فرق عندكم بين النكاح وبين الزنا عياذا بالله تعالى. لذلك يقول ابن تيمية: وهذا غلط، فإن النكاح من مصلحة شخص المرأة، ونوع الإنسان، يعني من مصلحة شخص المرأة ونوع الإنسان، لأن الحفاظ على نوع الإنسان ده كلامي أصلا من عمارة الأرض، فهذه مصلحة إيه؟ كبرى. فلو حتى النكاح كان فيه ابتذال فنغض الطرف عن هذا الابتذال القليل الذي يسبب عمارة الأرض من الإنس ومن الجن ويعبدون الله تبارك وتعالى. ثم قال: والقدر الذي فيه من كون الذكر يقوم على الأنثى هو من الحكمة التي تتم بها مصلحة جنس الحيوان فضلا عن نوع الإنسان. صحيح، بقاؤه مصلحة، ومثل هذا الابتذال لا ينافي الإنسانية. ده طريقة تانية بقى، بأنهم الابتذال هذا لا ينافي الإنسانية، كما لا ينافيها أن يتغوط. انتبه، قلنا الرجل الذي يبول والذي يتغوط، هل هذه فيها ابتذال لشرف الإنسان نفسه أم فيها مصلحة؟ فيها مصلحة، هب أن فيها ابتذالا نغض الطرف عنه من أجل المصلحة الكبرى وهي سلامة الإنسان. ثم قال: وأن يأكل ويشرب، والأكل والشرب أي يسمى فيه ابتذال، وإن كان الاستغناء عن ذلك أكمل، بل ما احتاج إليه الإنسان وحصلت له به مصلحة فإنه لا يجوز أن يمنع منه. فالإنسان إذا كان من فعله الشيء ستحصل له مصلحة، وأقصد مصلحة دينية حتى لا يدخل علينا داخل الربا هحصل منه مصلحة واضحة، فإنه لا يجوز أن يمنع منه والمرأة محتاجة إلى النكاح وهو من تمام مصلحتها. فكيف يقال القياس يقتضي منعها أن تتزوج؟ لذلك عياذا بالله تعالى مزاج المرأة يكون دائما عكرا إذا قصر الرجل في نكاحها. ودي يعني الإنسان لابد أن يعطي كل ذي حق حق من أجل هذه القضية. بل عياذا بالله تعالى عدم فعلها يغير لون وجهها، تصور. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتكلم عن اخفضي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأنظر لوجه المرأة. طيب، طهارة الخمر وغيرها بالاستحالة توافق القياس. هم يقولون بأن الخمر إن استحالت، وكلمة استحالت يعني تحولت الذات إلى ذات أخرى لا يخرجها عن كونها نجسة، واخد بالك؟ فيقولون وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القياس، انتبه، بيقول المية نفسها على خلاف القياس، وهو بناء على هذا الأصل الفاسد، كلام ابن تيمية. وإلا فمن كان من أصله أن القياس أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير، فالقياس عنده تطهيره، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وإذا كانت العلة التغيير فإذا زال التغيير زالت النجاسة. فهمت مدى الكلام؟ يعني رجل بيقول من بعض الناس يقولون إن تطهير الماء على خلاف القياس، يعني لو وضعت في الماء بعض النجاسة فغيرت فيها لون أو طعم أو رائحة، بيقول إن هذا على خلاف القياس. قلنا الناس على قسمين، إما أناس يعتبرون التغيير، وإما لا يعتبرون التغيير، بمعنى أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. اعتقدت إن الماء لا يمكن أن ينجس إلا إيه؟ بالتغيير. طيب إذا أنت حكمت على نجاسته لما إيه؟ تغير، إذا العلة لما تغير حكمت بنجاسته. قلنا طب لو ألغينا التغيير مش المفروض يرجع لطاهر تاني؟ يعني نقول له حتى على أصلك الكلام لا يصح. ثم قال وكما أن العلة لما كانت في الخمر الشدة المطربة فإذا زالت طهرت، واضحة؟ طيب ثم قال وكيف والنجاسة في الماء واردة عليه كنجاسة الأرض. ده على كلامهم، يعني شيخ الإسلام عايز يقول لهم إيه؟ ده أنتوا على كلامكم كده لو الأرض اتنجست يبقى لا تطهر إيه؟ أبدا، والأرض إذا نجست بتطهر، بمعنى إما بالاستحالة وإما بالمكاثرة، يعني تحط على النجاسة دي مية كتيرة حتى تكاثرها فتغيرها، وإما بالاستحالة تتركها للريح والشمس فتغيرها، واضحة؟ ولكن قد يقال هذا مبني على مسألة الاستحالة وفيها نزاع مشهور. ففي مذهب مالك وأحمد قولان، ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أنها تطهر بالاستحالة، ومذهب الشافعي لا تطهر بالاستحالة، وقول القائل أنها تطهر بالاستحالة أصح قطعا. يعني الأرض لو أحد بال على الأرض وتركت للشمس والريح فإنها إيه؟ تطهر. فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادا، انتبه، كالعذرة لو تحولت إلى ملح أو رماد، هو الملح او الرماد بيسمى عذرة، فاسم العذرة على ذات معينة. طيب الذات دي تغيرت، يبقى غيرنا ايه؟ الاسم، فاصبح ملحا او رمادا. طب النجاسة معلقة بيه؟ بالمسمى الذي اسمه عذرة، لا بالمسمى الذي اسمه ملح، واضحة؟ فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم والصفة. فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظا ولا معنى. يعني لو الميتة والدم ولحم الخنزير تحولوا الى تراب، اذا هذا اللفظ اللي هو اسمه التراب وهذا المعنى الذي وقع عليه هذا اللفظ ليس هو معنى الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير. الميتة ذات او مسمى اسمها الميتة، والدم ذات او مسمى اسمه الدم، ولكن الرماد والملح والتراب ذوات اخرى. واضحة؟ والمعنى الذي لاجله كانت تلك الاعيان خبيثة معدوم في هذه الاعيان، فلا وجه للقول بانها خبيثة نجسة. والذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. خلي بالك، يقول الذين فرقوا بين ذلك وبين الخمر، يعني جيت ناس قال احنا لا احنا هنفرق بين الخمر وبين ايه العذرة مثلا، او بين الخمر وبين الميتة، قال في وجه خلاف. قلنا ما هو؟ قالوا الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. واضحة؟ فيقال لهم ايضا البول والدم والعذرة انما نجست بالاستحالة لانها هي اصل الاكل، فينبغي ان تطهر بليه. انا رجل شربت مية طاهرة نزلتها بول نجس، اذا كان اصلها ايه؟ طاهرة. يبقى المفروض على اصلكم حتى تجعلوا الحكم للبول والدم والعذرة اذا استحالة انه ايه يطهر. طبعا دي مسألة كبيرة وجميلة تحللنا كتير من ايه من المشاكل. طبعا اعني المشاكل في كثير من الامور العلمية. طيب انا عشان بس ايه اوضح لك المسألة شوية واعرفك ان ازاي تستخدم هذه الاشياء في التطبيق. مياه المجاري، الان انتم تعلمون انها يعاد معالجتها وتطهيرها. واضحة؟ اذا هي اصلا ما قد استحلت بايه بالنجاسة، فيجوز مما لا شك فيه ان تحول مرة ثانية. بس اعجب كيف تحول مرة ثانية والعالم يعيش في فيضانات، وبعدين يبنوا لنا محطات لتحلية مياه المجاري. طيب مثال اخر، الوضوء من لحم الابل يوافق القياس. هم يزعموا ان الوضوء من لحم الابل يخالف ايه القياس، لان النص الشرعي قد جاء بايه بوجوب الوضوء من لحم الابل. فيقول هنا شيخ الاسلام، واما قول القائل التوضؤ من لحوم الابل على خلاف القياس فهذا انما قاله لانها لحم. فاكرين قصة المكان والزمان؟ احنا بنصلي للكعبة ليه؟ ما ده مكان وده مكان. فهمت ازاي؟ نقول ربنا فرق بين مكان ومكان. فده لما جه يقيس القياس ده اللي زي قياس ابليس واشر، قال ده لحم وده لحم، هنتوضى من ده ليه وما نتوضاش من ده ليه؟ يا ريت بيسأل كنا جاوبنا له. نقول الشرع قد فرق بين اللحمين، قد فرق بين اللحمين، وهذا على وزان انما البيع مثله. مش ده سلعه بتديني سلعه وبديك فلوس، طب ما البيع بديك سلعه وتديني فلوس، ليه حللتم ده وليه حرمتم ده؟ لا، ربنا رد على انما البيع مثل الربا. الله عز وجل بين وقال واحل الله البيع وحرم الربا. فهنا يقول ابن تيميه فهذا انما قاله لانها لحم واللحم لا يتوضا منه. وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الابل كما فرق بين معاطن هذا ومبارك هذا، فامر بالصلاه في هذا ونهى عن الصلاه في هذا. اذا فرق بين المكانين. وقد شددت فيما سبق على ان التفريق بين الامكنه وبين الازمنه لابد من نص شرعي، ويستحيل ان يكون الامكنه على وتيره واحده او ان الازمنه على وتيره واحده. فدعوى ان القياس التسوية بينهما من جنس الكلام لابن تيمية قول الذين قالوا انما البيع مثل الربا، رد الله عز وجل عليهم وقال واحل الله البيع وحرم الربا. طيب ربنا احل البيع وحرم الربا لوجود الفارق، لوجود ايه الفارق. ثم قال والفرق بينهما ثابت في نفس الامر. وده طبعا بقى من دقة الفهم، ده احنا بقى مش هنقول بقى ان النص الشرعي احل ده وحرم ده، ده احنا بنقول لكم كمان يا ناس ده الفرق ثابت في نفس الشيء، يعني الذات هذه تختلف عن الذات هذه. فقال كما فرق بين اصحاب الابل واصحاب الغنم، ده فرق بين اصحاب الاثنين، يبقى ازاي مش هيفرق بين الذاتين؟ يعني فرق بين اصحاب الابل واصحاب الغنم، يبقى كيف تكون ذات الغنم هي ذات الابل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في الفدادين اصحاب الابل، والسكينة في اهل ايه الغنم. لذلك اصحاب الابل في قلوبهم قسوة، واهل الغنم في قلوبهم لين وتؤدة، لذلك لا تجد نبيا الا كان راعيا للايه للغنم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وروي في الإبل أنها جن خلقت من الجن، حديث رواه أحمد، وفعلا الإبل خلقت من إيه؟ من الجن. طيب، وروي على ذروة كل بعير شيطان، رواه الدارمي رحمه الله وأحمد. فالإبل طالما أنها خلقت من الجن، كلام ليا، وعلى ذروتها شيطان، فالإبل فيها قوة شيطانية، صح؟ تتذكرون كلمة الغضب؟ الغضب منين؟ من الشيطان. والشيطان منين؟ من نار. فأطفئوا النار بإيه؟ بالماء. طيب، ما هو أصلا مخلوق منين؟ من الجن اللي هي مخلوقة من النار، فتكتسب قوة إيه؟ شيطانية، تكتسب قوة شيطانية. فالإنسان لما بيتوضأ يبقى القصد منها إيه؟ هدم القوة الشيطانية. ليه؟ لأن الغازي يشبه أو شبيه بالمغتزي، يعني كما تأكل تكون أخلاقك، كما تأكل تكون إيه؟ أخلاقك. لذلك أحل الله الطيبات وحرم وأمر الأنبياء بما أمر به الناس، أو أمر الناس بما أمر به الأنبياء ألا يأكلوا إلا إيه؟ طيب. ليه؟ كل ما تأكل حاجة طيبة أخلاقك إيه؟ تتحسن. طيب، هو مش ده عدم ربط الغذاء بتحسن الأخلاق مش إرجاء ده برضك؟ ولا مش هيكون إرجاء؟ ما انت هتأكلني تقول لي كل زي ما انت عايز، واخد بالك؟ وقلبي هيشتغل بمزاجه؟ يعني ممكن تقول كل خنزير لما تتعمي وقلبك هيبقى فيه التوحيد الخالص لله عز وجل، تاكل ميتة ودم وقلبك فيه التوحيد الخالص لله عز وجل، كيف يكون هذا الكلام؟ زي ما تاكل زي ما تكون ايه اخلاقك. ده الموضوع اكبر من كده بكتير، ده زي ما تلبس زي ما تكون ايه اخلاقك. مجرد اللبس اللي انت بتلبسه ده له مواصفات اسلامية معينة، لو خالفتها اذيت اشد الاذى. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع، لان كما ان الغازي يشبه المغتزي فإن اللامس يشبه الملتمس. طيب، ولهذا حرم كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم وابو داود، لأنها دواب عادية، يعني فيها اعتداء، فالاغتزاء بها يجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه. لذلك تجد أكلت الميتة والخنزير ديوسين فيهم دياسة يسند حليلته لغيره، فنهى الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط. ده هو دي القضية كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن لابد أن آخذ بكل وسيلة تحقق لي إيه؟ العبادة. وأول شيء المطعم حلال والملبس حلال، لذلك الحديث إيه؟ ملبسك حرام ومطعمك حرام، فأنى يستجاب لك؟ ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. لذلك يقول ابن تيمية: والإبل إذا أكل منها تبقى فيها قوة شيطانية. وفي الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خلاص عرفناه، غليان الدم ده غلي منين؟ نار لعته. رواه أبو داود وأحمد. فإذا توضأ العبد من لحم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة. يبقى احنا في حقيقة الامر بنتوضى من لحم الابل عشان فقدنا الوضوء. فاكرين كلامي؟ واخد بالك؟ هذا هو العلم، هذا هو العلم، دي هي حقيقة الامر. لذلك يقول: كان في ذلك من اطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضى منها فان الفساد حاصل معها. نعم، الفساد حصل معه ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسوة القلوب في اصحاب الفدادين، اصحاب الابل بياكلوا ما بتوضوش، ازاي؟ تجد الاعراف فيهم قسوة وغلظة وجفاء لانهم لا يتوضؤون. ايوه، رب الكعبة. ومن عاصرناهم من اكلة الابل لو غضب، اولا سريع الغضب جدا، ولو غضب سارة وما سكن كالإبل الأوابد، ترش مسكه أبدا. ولهذا قال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم وضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار. انتبه، الحقد ده محله إيه؟ بسبب أكل إيه؟ لحم إيه؟ الإبل. يعني كل حاجة مربوطة ببعض، يعني مش سايبة. يعني احنا لو حبينا نمشي في مسألة الإرجاء دي وهنمررها على شارع شارع وحارة حارة مش هنخلص. فعلا أمررتها على علم النحو فخربته، وأعتبر ذلك بالمفعول لأجله. ولهذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح. مسألة خطيرة خالص. إذا لو قللت من أكل الأشياء التي تعرضت للنار كان ذلك ممدحة لك، وإن أكلت شيئا مسته النار فتوضأ. ولهذا أمر بالوضوء مما مست إيه؟ النار. لذلك أنتم مش ملاحظين النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره. يعني يذهب فوره، يعني دخانه يروح، وبقاش له دخان، يعني بيرد. شفت التطبيق؟ أنت مش ملاحظ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفطر الرجل على شيء مسته النار؟ انتبه للنصوص هذه، فيها فوائد كبيرة جدا. طيب، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ. واحد يرجع يقول لك إيه ده، أكل آخر الأمر، وهذا صحيح، أكل مما مست النار ولم يتوضأ. قلنا أن المنسوخ هو الوجوب وليس الاستحباب. المنسوخ هو إيه؟ الوجوب وليس الاستحباب، حتى لو قيل أن الوجوب أن الاستحباب نسخ. قلنا هو محرم، بمعنى إيه؟ يعني ليس مباحا إن أنا أتوضأ من أجل إن أنا أكلت كذا. ما لو خرج بره حيز المباح وصلنا إلى حيز إيه؟ التحريم والكراهة. نقول له: لا، تعالى بس انتبه. من الممكن ان يقال ان في بداية الاسلام امرنا بان نتوضأ من كل ايه؟ ما مسته النار. فمن الممكن ان شرائع اخرى قد قامت مقام ايه؟ هذا الحكم، فيخفف هذا الحكم. أو يلغى. واضحة؟ فقيل إن الأول منسوخ، لأن لكن لم يثبت أن ذلك متقدم على هذا، بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث السويق الذي كان بخيبر، فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة. وقيل بل الأمر بالتوضؤ من ممسة النار استحبابا كالأمر بالتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولين، يعني ده إيه صح، وهما وجهان في مذهب أحمد. فإن النسخ لا يصار إليها عند التنافي وتحقيق التاريخ، وكلاهما منتفي بخلاف الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. انتبه في هذه الجزئية، كثيرا ما ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، ومنها من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد في الرابعة يعني فاقتلوه. ثبت ان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من شرب بعد الثالثة ولم يقتله. نقول ايه؟ الوجوب هو المنسوخ فقط، الوجوب هو المنسوخ فقط. ماشي. مثال اخر، التوضؤ من مس الذكر ومن ومس النساء يوافق القياس، انه هم بيقولوا على خلاف ايه القياس. طيب، قال شيخ الاسلام: وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة. يعني عايز يقول لك المس في حد ذاته يحرك ايه الشهوة، كما حرك الغضب. واضحة؟ فتتوضأ لإطفاء الغضب وتتوضأ لإيه؟ لإطفاء الشهوة. فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب، وما مسته النار هو من هذا الباب، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار. وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل الاختصاص، أو دليل على الاختصاص. وما فوق الاستحباب إلا إيه؟ إلا الإجاب. ولأن الشيطان في الإبل لازمة، وفيما مسته النار عارضة، ولهذا نهى عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها، بخلاف الصلاة في مباركها في السفر فإنه جائز لأنه عارض والحشيش محتضرة، فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. ثم قاس على ما سبق وقال: وكذلك الحمام، نهينا عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين، بيت الشيطان. وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان، على أن الحكم مما غفل معناه فيعد أو ليس كذلك. والخبائث التي أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطان من لحوم إيه؟ الإبل. السباع طبعا أصلا فيها قوة عدوانية شديدة جدا، لذلك حكمها حكم إيه؟ الإبل، بل أشد. يعني اللي ياكل لحم السباع عياذا بالله تعالى اللي هو نهينا عنه هو اولى بوجوب ايه الوضوء، لذلك قال فالوضوء منها اولى. مفهوم هذه الجزئيه؟ ايضا قالوا التيمم على خلاف القياس، مع ان التيمم يوافق ماذا؟ القياس. ثم قال شيخ الإسلام: ومما يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم. قالوا أنه على خلاف القياس من وجهين، يعني اللي بيقولك على خلاف القياس بيعلل، بيقولك ده عندنا وجهين نقولك أن ده على خلاف القياس. أحدهم أن التراب ملوث لا يزيل ضررا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما لا يطهر الثوب. فقاسوا إيه على إيه؟ قاسوا تطهير الثوب على تطهير ايه؟ البدن. وهذا عياذا بالله تعالى ميزان باطل، لان الله عز وجل يقول ان الله يحب التوابين. طب تعالى نحسبها كده، يحب التوابين اذا اثبت توبة، ويحب المتطهرين، فأثبت في الأول مزيل وفي الثاني مزيل، فالتوبة تزيل ايه؟ ضرن الأبدان، مش الوسخ الظاهر، ولكن اسم الذنب الذي تعلق بإيه؟ بالبدن. ويحب المتطهرين اللي هو الماء اللي هيزيل أضران إيه؟ البدن من إيه؟ من الخارج، يعني حاجة بتنظف من جوه وحاجة تنظف من إيه؟ من بره. واضحة؟ فانظر هنا أن التراب ملوث لا يزيل ضررا ولا وسخا ولا يطهر البدن كما لا يطهر الثوب. إذا جعل العلة في التطهير هي إزالة إيه؟ الأضرار الخارجية، وهذا كذب بالحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد فيخرج الماء فتخرج النور مع آخر قطرة من قطرات الماء، سواء من تحت الأظافر أو من اللحى. إذا الوضوء القصد منه إزالة إيه؟ الذنوب وتهيئة العبد للوقوف بين رب العباد، بين يدي رب العباد. ثم قالوا الطريق الثاني اللي احنا هنقول به ان التيمم على خلاف القياس انه شرع في عضوين من اعضاء الوضوء دون بقيتها، انك بتتيمم فين؟ في اليدين والوجه، وهذا خروج عن القياس الصحيح. ثم قال ابن تيمية ولعمر الله، يعني ايه؟ يعني وحياة ربنا، انه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين. يعني هما بيقولوا خروج عن القياس الصحيح، فهو رد عليهم قال لهم ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ خروج عن القياس اللي احنا بنقول ده خروج عن القياس الباطل المضاد للدين، وهو على وفق القياس الصحيح. فان الله سبحانه جعل من الماء كل شيء ايه؟ حي، صحيح. وخلقنا من ايه؟ من التراب، فلنا مادتان الماء، صح الكلام، يعني هما اخوة، واضحة. فجعل منهما نشأتنا وأقواتنا، وبهما تطهرنا وتعبدنا. فالتراب أصل ما خلق منه الناس، والماء حياة كل شيء، وهما أي التراب والماء أصل، الأصل في الطبائع التي ركب عليها، التي ركب الله عليهما هذا العالم، وجعل قوامه بهما، وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتاد، فلم يجزي العدول عنه إلا في حالة العدم والعذر بمرض أو نحوه. يعني بيقول لك الأصل استعمل المية، ولكن هتعدل عن المية إمتى؟ فإن لم تجده ماء فتيممه. إذن العدول عند الفقد أو عند العذر، لأن ممكن المية تكون موجودة ولكن المية قد تضره بالعبد. وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره، يعني حاجة تجنن يجوزوا الوضوء باللبن ما عند فقد الماء، ولا يريد، ويجعله موافقا لإيه؟ للقياس. ويجعل الذي جعله الله التراب وهو أخوة شقيق الماء لم يجعله موافقا للقياس. يقول ابن تيمية وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره، وإن لوث ظاهرا. خلي بالك بقى كلام أهل التقى، يقول لك ماشي هيلوث الظاهر، فإنه يطهر باطنا. خلي بالك، أنت مش بتقول هيلوث الظاهر ولكن هيطهر إيه؟ الباطن. ثم شوف الكلام العكسي، ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر، لأن عندنا القلب هو الأصل والجوارح هي إيه؟ طب إذا أنت طهرت لي جوه ما خلاص هنشط للتطهير إيه؟ الخارج. واضحة؟ أو يخففه، وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال وارتباط الظاهر بالباطن وتأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه. طيب، ثم قال التيمم في عضوين يوافق القياس، يعني ابن تيمية يقول لهم تعالوا ده يوافق القياس. طب ما هي سهلة، صح؟ تعال بص، أعضاء الوضوء إيه؟ مش الإيدين والوجه والرأس والقدمين؟ في غير كده؟ هتحط في مناخيرك تراب؟ هتحط في ودنك تراب؟ تحط في عينك تراب؟ مش هينفع. طب تعالوا بصوا، انتوا مش ملاحظين ان الله عز وجل لم يأمرنا بغسل الرأس بل امرنا بايه. طيب تعال بص للقدم، امرنا بغسلها ولكن ان لبست الخف خففها الى ايه؟ المسح. طيب لما يجي يخفف المسح يخففه الى ايه؟ الى لا شيء، ويخفف مسح الرأس الى لا ايه؟ شيء. اذا بقى عندي ايه؟ الوجه والكفين بيتغسلوا، هنمسحهم. واضحة؟ طيب بص هنا يقول ابن تيمية: واما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة، فإن وضع على الرؤوس مكروه، فإن وضعه على الرؤوس مكروه في العادات. اللي يحط على رأسه تراب دي في العادات أمر مذموم، وإنما يفعل عند المصائب والنوائب. والرجلان محل ملامسة التراب في أغلب إيه؟ الأحوال. وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار له، مما هو من أحب العبادات إليه وأنفعه للعبد. صح، ترب وجهك. ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه لله، يعني يصلي على الأرض بلا حائل، مش تجيب التراب تمسح بوشك، مش دي مرات. وألا يقصد وقاية وجهه من التراب، يعني ما تحاولش تحط حاجة تمنع وجهك من التراب، كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال ترب وجهك. وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين طبعا، لان الرجلين فين؟ في التراب اصلا. هنترب المضطرب هيطلع ايه يعني؟ ثم قال: وايضا فموافقة ذلك للقياس من وجه اخر، اللي هو الوجه اللي انا قلت في الاول، وهو ان التيمم جعل في العضوين المغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين، فإن الرجلين تمسحان في الخف والرأس في العمامة، فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو، إذ لو مسح بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما. يعني لو جينا نمسح اللي بيتمسح يبقى حصل تخفيف؟ نعم، بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها وهو الميزان الصحيح. أما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث، فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه في طريق الأولى. إن كنا أصلا إحنا في التراب في على الرجلين وعلى الرأس عفي عنهما، يبقى من باب الاولى نعفى عن ايه؟ عن البدن، اذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم، ويدخل اكرام المخلوقات على الله في شبه البهائم اذا تمرغ في التراب. لذلك حتى لما تمرغ عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: يا عمار كان يكفيك ان تقول، ثم ضرب بيديه على الارض ومسح يديه ووجهه. فالذي جاءت به الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه، ولله الحمد. انظروا هذه المسألة، ألوف المسائل قيلت انها على خلاف القياس، بل هي على وفاق القياس، فان النص الصحيح ابدا لا يخالف العقل الصريح. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.